نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الخامس من سورة من تفسير سورة الحديد قال رحمه الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين أكثروا من الصدقات والنفقات المرضية، وأقرضوا الله قرضا حسنا بأن قدموا من أموالهم من طرق الخيرات ما يكون ذخرا لهم عند ربهم، يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم أجر كريم، وهو ما أعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه الآية فيها تأكيد من الله تبارك وتعالى أن ما يبذله العبد ويتصدق به ويقرض الله قرضا حسنا بما فعل وبما قدم وما تصدق يضاعف له ذلك، والمضاعف هو الرب عز وجل وليس لأضعافه سبحانه نهاية، كما جاء في الحديث: ما تصدق أحد بصدقة من طيب أو من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الأحاديث الأخرى التضعيف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ثم وعد الله عز وجل بأن له أجرا كريما، وهذا الكرم يكون في العدد ويكون في الوصف. وكلمة مصدق أصلها متصدق، والمصدقات أي المتصدقين والمتصدقات. وفي قراءة سبعية لابن كثير المكي: إن المصدقين والمصدقات، من التصديق لا من الصدقة. لعلك تطالع القراءات في هذه الآية. ولا شك أن القراءتين معناهما واحد ولا مختلف؟ مختلف. ولذلك الدلالة في السياق هنا لابد أن تكون مختلفة. فأما المصدقين فإنها من الصدقة، وهي قراءة الجمهور. والمصدقين من صدق يصدق مصدق، واسم مفعول منها مصدق. والمصدقات اسم الفاعل أيضا من التصديق. وأيهما أنسب بعد الآية السابقة: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أيهما بينهما تناسب، المصدقين ولا المصدقين؟ من الصدقة. وأيضا المعنى في التصديق فيه عموم وفيه شمول، ومنه التصديق في الصدقة، لكن من جهة المناسبة حينما جاء بعدها وأقرض الله قرضا حسنا يكون الأنسب هنا ماذا؟ ها؟ الصدقة. الصدقة. إن المصدقين والمصدقات، ولذلك هذه قراءة الجمهور. وهذه فوائد القراءات العشر، فإنها تعطي معاني كثيرة واسعة ودلالات للقرآن عظيمة، وتوسع مدارك المؤمن فيما أخبر الله عز وجل أو أمر ونهى وحض سبحانه وتعالى. إذن المصدقين قراءة الجمهور عدا ابن كثير المكي، هكذا
ابن كثير وشعبة وفقهما ابن محيصب.
المصدقين
والمصدقات
شعبة
ابن كثير وشعبة وفقهما ابن محيصب.
أجيب شعبة.
نعم. والمصدقين والمصدقات الباقون.
هات القرطبي كده. ذكر فيها شيء. شعبة أيضا.
شعبة شيخنا. نعم. ابن كثير وشعبة وافقهما ابن محيصن. والمصدقين والمصدقات الباقون.
وهل هذا القرض قرض حقيقي أم هو معنى مجازي؟ الحق أنه قرض حقيقي، أنه قرض حقيقي وليس مجازا، لأن الله عز وجل هو الذي سماه قرضا، ويعطى عنه بدله يوم القيامة ويوفيه أجره، ولذلك قال سبحانه ولهم أجر كريم. والكريم في القرآن واللغة ما فاق أو زاد عن جنسه في صفات الكمال، فقد قال الله عز وجل أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني ما فاق غيره في صفات الكمال والحسن والجمال. وهنا نعت الله عز وجل الأجر بأنه
كريم،
يعني فاق أنواع الأجور في وصفه، سواء كان كما يعني عددا أو كيفا يعني صفة. فالأجر الذي وعد الله عز وجل به المصدقين أو المصدقين على قراءة أجر كريم في كمه وفي كيفه، والله عز وجل أعلم بحدود ذلك، ولكن كما يقال الهدية على قدر معطيها. يعني لله المثل الأعلى، لو أن ولي الأمر قال لك جابني يا بدر حنعطيك هدية، تتوقع هدية ماذا؟
سيارة،
شقة، فيلا جميلة. لكن لو محمود قبل قال لك جابني النوار بلك هدية عندي، مو تكون حبة حلوية، علبة
كبريت،
لبان، علبة كبريت. فلا شك أن ولله المثل الأعلى، إذا وعد الله عز وجل بأجر وأجر كريم فهذا غاية في الحسن والجمال والعظمة كما وكيفا. نعم. نعم.
ممكن حضرتك نقول إن المصدقين من الصدق أفضل لأن فيها معنى زائد وتكون الواو هنا المغايرة. المصدقين من الصدق يكون فيها معنى زائد في الآية وتكون الواو هنا
فيها معنى مغايرة. زائد، لكن الأنسب هنا.
عشان ما زلنا شيخنا الواو هنا يعني عطف عام على خاص، يعني المصدقين هم الذين أقرضوا، يعني منه القرض، يعني الصدقة عامة من القرض.
أن القرض دليل على هذا أن المصدق هذا يقرض الله سبحانه وتعالى فيكون أجره كريما.
يعني القرض هنا وصف للصدقة.
قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات قال ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصدق.
وأبو بكر عن عاصم؟ أبو بكر كنية شعب بن عياش سبحانه. طيب.
قال رحمه الله تعالى ولهم أجر كريم وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والإيمان عند أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. فالذين جمعوا هذه الأمور هم الصديقون، أي الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، كما ورد في الحديث الصحيح إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا يقتضي شدة علوها ورفعتهم وقربهم من الله تعالى. والذين كفروا وكذبوا بآية،
فالآية هنا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هل كل مؤمن يصل لهذه الدرجة الصديقية؟
لا، ليس كل مؤمن.
والله جل وعلا قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني هذه درجة عليا في الجنة. والصديق على وزن فعيل، وهو المبالغة في التصديق وفي الصدق، وعظم صدقه. فلما كمل تصديقهم بالأمور الغيبية وصلوا إلى هذه الدرجة. أولئك هم الصديقون، يعني صدقوا. ما علاقة هذا بالإيمان؟ لأن الإيمان فيه تصديق بالأمور الغيبية، وفيه تصديق القلب بكل ما جاء من الأمور الغيبية. بل إن هذا التصديق ركن من ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. بل إن فرقا كالجهمية، إن فرقة كالجهمية جعلت الإيمان هو التصديق فقط. وإن كان بعض السلف قال الإيمان تصديق كله، فيعنون بذلك ماذا؟ تصديق القلب، تصديق اللسان، وتصديق الجوارح، وليس يعنون موافقة الجهمية وحاشاهم أبدا، ولكن يعنون بذلك التصديق الذي هو بالقلب واللسان والجوارح. وقوله تعالى والشهداء عند ربهم، هل هذا معطوف على ما سبق أم أن الواو هنا استئنافية؟ يجوز هذا وذاك. يعني إيه؟
يعني ممكن تبقى عطف.
يعني معنى ذلك أن هؤلاء في درجة واحدة، المؤمنين والصديقون والشهداء، وهذا هو السبب في وقوع الخلاف والنزاع في هذه الواو استئنافية أم عاطفة. لأنه لا شك أن درجة الشهداء هذه درجة أعلى من درجة
الصديقين
الإيمان، ولذلك جاءوا مع من؟ مع النبيين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتستطيع أن تقول كل شهيد مؤمن مر بمرحلة الإيمان، مر بمرحلة الإيمان. ولذلك تنازع العلماء هل الواو هنا استئنافية فيكون بداية الكلام، وهذا ساقه ابن كثير، وساق أدلة تشهد لهذا القول وأدلة تشهد لهذا القول. ومن قال إن الصديقين هم الشهداء فهذا محمول على أن الشهيد في هذا المقام لمن استشهد صار صديقا، لأنه أثبت تصديقه العظيم وأثبت شهادته الصدق بأن بذل دمه في سبيل الله عز وجل. وهناك من يحمل أن الشهداء ليسوا جمع شهيد، وإنما جمع شاهد، فإنه يأتي من كل أمة شهيد، لا من الشهادة في الدنيا وهو القتل في سبيل الله، وإنما بمعنى الشهادة يشهد على غيره، كما قال سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولهذا قال وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء ها هنا من هم؟ هل الشهداء في الحرب والذين يشهدون؟ الذين يشهدون على ما فعل أقوامهم من الخير. هل هذا المعنى مر بك وأن تقرأ هذه الآية أبدا؟ هل مر بك أن معنى الآية ووضع وجيء النبيين والشهداء الذين يشهدون على غيرهم وليس الشهداء في القتال؟ وعلى هذا يكون العطف عطف مغايرة الصفات وليس عطف مغايرة الذوات. وفي الحقيقة أن مع التأمل الطويل في الآية لا تكاد ترجح أحد القولين، فكذا المعنيين صحيح. نعم.
استئنافية وماذا يا شيخ من الأخرى؟
نعم.
استئنافية وعطف؟
يكون عطف، نعم. عطف مغايرة.
نعم.
عطف مغايرة الصفات وليس مغايرة الذوات.
شهداء من رب الملائكة؟
نعم.
شهداء من رب الملائكة والله بني
سواء الظاهر من البشر يشهدون على ما فعل أقوامهم من خير أو شر، ويشهدون المرسلين بالبلاغ، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت. نعم.
قال الله جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق.
طيب عفوا، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. طبعا الآية السابقة والشهداء عند ربهم استشهد بها جماعة من السلف على مسألة، على مسألة ماذا؟ في صفات الله اللي يأتي ببطل
أن الله في جهة.
تكلمت يا إبراهيم؟
لا لا،
أبو العباس. على ماذا؟ من جهة ماذا؟
عندية. أنا عند ربهم.
طيب أين الشاهد أنهم في علو؟ استشهدوا على علو الله وليس علو الملائكة، لأنه جاء في الحديث أن الملائكة أرواحهم أين هي؟ في حواصل طير خضر تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن.
الملائكة
الشهداء في حواصل لما بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل أبدلهم الله عز وجل حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة وتأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن تبارك وتعالى. هذا في أين العرش؟ في علو، والله جل وعلا مستوى على العرش. هذا من أدلة، ولذلك لما تسمع ابن القيم رحمه الله قال إن العلو أدلته تزيد على 1,000 أو 3,000 دليل، منها هذا. ربما لا يدور بخاطرك أبدا، هل دار بخاطرك يوما أن هذا أدلة العلو؟ ها؟ يبعد، ربما يبعد على الإنسان أو يعني لا ينتبه له. ومع ذلك قال الله الذين آمنوا بالرسل أولئك هم الصديقون. الصديقون والتصديق يكون في القلب ويكون في العمل، فلا ينفك أحدهما عن الآخر. هذا في اللغة والشرع. وقد يعني برع شيخ الإسلام براعة عظيمة في إثبات ذلك، أن الإيمان آمنت به وآمنت له تدل على أن هذا التصديق يكون أيضا بالعمل وليس بالقول فقط. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. متى قال الله له؟ حينما رأى الرؤيا فقط، ولا حينما هم بذبح ولده؟ حينما هم بذبح ولده ونزع الله عز وجل خصوصية السكين من القطع وأفقدها هذا، يعني كرامة لإسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليهم السلام عليه وعلى ابنه السلام إسماعيل، نزع الله عز وجل ما فيها من خصوصية القطع. وبهذا هذه الآية استشهد الأشاعرة على أن الإنسان لا يقال له مبتدئ ولا يقال له مؤمن، بمعنى أنه حقق الإيمان بنفسه ولا اهتدى بنفسه، وإنما الذي هداه هو الله. وهذا قول الجبرية أيضا، والإنسان ليس له قدرة على أن يهتدي ولا أن يؤمن. ولذلك يسمون أفعال العباد ماذا؟ أوعية. أن العباد أوعية لأفعال، عفوا، أن العباد أوعية وآنية لأفعال الرب جل وعلا. وهل الإناء حينما تصب فيه نجاسة بول يغضب؟ لا، لو صببت فيه عصير حلو، ماء طيب، ماء زمزم، هل يتحرك؟ كذلك يجعل الإنسان كهذا، وحركته إنما هي كحركة المعدة وكحركة القلب، ليس له فيها قدرة ولا إرادة، وليس عليه قدرة لها، أو ليس له قدرة، إنما الذي يحركها هو الله جل وعلا. ذلك يقولون المصلي حقيقة هو الله، والصائم حقيقة هو الله، والمزكي حقيقة هو الله، وإنما الإنسان يسمي المهتدي مجازا، يعني محلا ووعاء وإناء للهداية، وليس أنه أخذ بأسباب الهداية. ولذلك لا ينفون العلة والأسباب، وهؤلاء من أضل الناس في أفعال الله، الجبرية والمعتزلة والأشاعرة. استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على أنه السكينة موجودة، حصل قطع. لو كانت السكينة سبب في القطع كان القطعة رقبة إسماعيل ولا لا؟ ولو النار سبب في الحرق لماذا لم تحرق إبراهيم؟ يبقى إذا الحرق يقع عند وجود النار، وليس أن النار سبب فيه بدليل أنها لم تحرق، هي موجودة ولم تحرق. يقولون نبل، فأهل السنة يقولون ماذا؟ بلى هي تحرق، ولكن الله عز وجل سلبها هذه الصفة في هذا التوقيت. وكذلك في السكين، وإلا حط السكين على رقبتك أنت كده يا أيها الأشعري، تعال شوف جرب السكين على رقبتك. لو قال لك النفع يقول طب تعال، أنت عايز تخلف؟ طبيعي ما تتزوجش أبدا، وانجبير هات لنا ولا فيما أحل الله، أو السكين ضغطة تعال هات رقبتك وقطع له رقبتك، أو خلي الحاكم يعني قطع له رقبتك. اللي يشتهر قطع رقبته لا يفهم كيف هذا ان السكين لا تقطع. يقول الاكل سبب في، ليس سبب في الشبع، والشرب ليس سبب في الري، انما الري يقع عند الشرب، والاكل والشبع يكون عند وجود الاكل لا بسبب الاكل. وهذا باطل ضلال، كلام فلسفي. نعم
شيخنا، عفوا بارك الله فيك. والشهداء عند ربهم يستدل لهم أنهم هم في علو، أم يستدل بهذا أن الله عز وجل في علو؟
أن الله في علو، لأنهم عند ربهم وهم في علو، فالله في علو جل وعلا. ويقولون أيضا في الظلم أنه مستعين على الله، أنه لا يقع من الله لأنه ماذا؟ مستحيل. والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع، فكيف يحرم الله علينا شيئا لا يقع؟ هل هذا من الحكمة؟ انظر فروا من ماذا فوقعوا في ماذا، لما كان مسلكهم مسلكا غير مرضي مع النصوص، يعني هم أرادوا أن ينزهوا الله عن ظلم العباد، فقالوا الظلم التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير. ولذلك فإن الله عز وجل يستحيل عليه الظلم، عند الأشاعرة يستحيل عليه الظلم، شيء مستحيل، والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع أبدا. فقال السنة كيف يحرم الله شيئا على عباده وهو لا يقع؟ أهذا ينافي الحكمة؟ لا، هذا لا ينافي الحكمة، هذا عبث. ينزه الله جل وعلا عن ذلك تبارك وتقدس سبحانه وتعالى. وقالوا الظلم في تعريفه التصرف في ملك الغير، طيب كل شيء هو ملك لله، يبقى إيه الظلم لا يقع من الله الاستحالة، لأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى. وذلك يقول لو أن الله قلب سيئات المطيعين حسنات، وقلب حسنات الأولياء والصالحين سيئات، لم يكن ظالما لهم، لأنهم ملك له، ويتصرف في ملكه كيف شاء، والظلم التصرف في ملكه الغير، هو يتصرف في ملكه. فلو سمى الزنا عفة لم يكن ظالما، ولو سمى العفة زنا لم يكن ظالما. أتوا بالمضحكات والعياذ بالله، وأرادوا بذلك تنزيه الرب جل وعلا، لكن لم يمشوا مع النصوص، مشوا مع عقولهم التافهة الباردة. نعم.
قال رحمه الله:
لا شك أن قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون له تعلق تام. لماذا ذكر الصديقية هنا مع الإيمان؟ تعلق تام، أن التصديق يكون أيضا بالعمل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، يعني وإلا إبراهيم مصدق الرؤيا من أول ما رآها ولا لا؟ في قلبه يصدقها ولا لا؟ صدقها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك ماذا نفذ على أمر يصعب تنفيذه إلا لمن أيقن بما عند الله عز وجل. تمام. الله أوحى إليه في المنام أن يذبح ولدك إسماعيل، بعدما بلغ معه السعي، يعني شبا وصار إسماعيل يبرد ظهر أبيه، يعمل معه ويكافح معه ويتعب معه في الحياة، فتقول لي اذبحه الآن، الآن الآن، وهو بار بأبيه عليه السلام، يذبح الآن؟ نعم. هو مصدق في هذا ولا مش مصدق؟ مصدق، بدليل أنه هم بتنفيذ ما أمره الله به من رؤيا، في من وحي في الرؤيا. ولكن الله سماه مصدقا متى؟ يا إبراهيم قد صدق. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هنا يثبت الله عز وجل أن التصديق يكون به بالعمل، وهذا جاء في حديث الرسول عليه السلام: والعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المش، والأذنان تزنيان السمع، والفرج يصدق ذلك أو الزنا. هذا عمل ولا اعتقاد؟
عمل.
لذلك في إقامة حد، هذا هو عمل. نعم.
قال
فمناسبة الآية الذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون مناسبة وجيهة جدا جدا. طبعا هذا العلم مهم جدا، مسألة التناسب بين الآيات والسور وختم الآيات بأسماء الله عز وجل وصفاته مهم جدا لطالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون هم الذين جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم، خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله. والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الدين، لإعلاء.
كما سبق أن الشهداء الواو عاطفة يعني على الصديقين، فيكون الكلام أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم أي هم الصديقون عند ربهم وهم الشهداء عند ربهم. والقول الثاني استئنافية، فيكون المعنى والشهداء مبتدأ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، تكون جملة لهم أجرهم ونورهم هي الخبر. نعم.
والشهداء هم
نعم.
قال رحمه الله: والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا. وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون والذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده، فهؤلاء مآلهم الجنة، وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل. قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة
لهم أجرهم ونورهم مع الأخرية
لهم أجرهم لا يوجد لا يوجد عين
وعلى الحياة في البداية ذكر الحديث
قال ماذا؟
نعم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كما ورد في الحديث الصحيح: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله.
هذا في الأجر.
نعم.
النور.
وهذا يقتضي شدة علوها ورفعتهم وقربهم من الله تعالى.
هذا أيضا من أدلة العلو.
هذا شدة علوهم.
نعم. وهذا الأجر أيها الإخوة هل هو مقابل العمل؟ أم ينال بالرحمة؟
برحمة الله.
يعني ليس مقابل العمل؟
لا، العمل
السبب.
تلك الجنة واستنوها بما كنتم.
يعني نرجع القاعدة، هل الجنة عوض عن العمل؟ أم العمل السبب في دخول في نيل الرحمة التي هي سبب في دخول الجنة؟
سبب.
العمل سبب في نيل الرحمة، وعليه يحمل حديث الرسول كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ يعني إذا كانت الباء هنا باء العوض، وأما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا باء السبب. وعند الأشاعرة لا باء سببي، إنهم ينفون العلة والأسباب. نعم. وأما النور الذي في هذه الآية فعلى حسب إيمان الإنسان، منهم من يكون نوره في إبهامه على الصراط، ومنهم من يكون نوره كالبرق، منهم من يعطى نوره كالضياء الواسع، وهذا في بحسب درجاتهم وإيمانهم، حسب الإيمان يكون النور. صلى الله السلامة والعافية.
قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، تراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقرب إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله وزينة،
نعم، هذه الآية أصلا في أن الدنيا محقرة عند رب العالمين في ميزان أحكام الحاكمين، وأنها مزهد فيها، وأنها ليست بدار قرار، وإنما هي دار عبور، وأنه لا يغتر فيها إلا المغرور، وأما العاقل البصير الذي نفذ الإيمان إلى قلبه فإنه لا يغتر بهذه الحياة الدنيا مهما بلغت زينتها ومهما بلغت اهتزازها ومهما بلغت نظرتها. لهذا قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وفي قول اعلموا هنا ما يفيد تنبيه على المراد من هذا المثل والخبر والحكمة منه، وهو أن يستيقظ الإنسان من غفلته من إعجابه بهذه الدنيا وركونه إليها إلى أنها لعب ولهو وزينة. ولا شك أن اللعب غير محمود عند عقلاء الناس، واللهو أيضا غير محمود عند عقلاء الناس. وأما الزينة فهي متاع يذهب ليس بثابت. وذكر الله عز وجل بعدها المثل: فهذا الأمر في قول اعلموا مفيد إلى لفت النظر إلى الحقائق، وأن الإنسان ينبغي له أن يدرك العلم الذي وراء ما يجري. هذا كلام مهم. الإنسان يزن الدنيا بميزان الله لا بميزانه هو، فهي عند الله محقرة وهي ملعونة على لسان رسول الله، كما أخرج الترمذي واللفظ له ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه السلام: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا يدل على أنها ليست عند الله بشيء، كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا، وهذا عند الترمذي أيضا هو صحيح، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سخى كافرا منها شربة ماء. وسبق معنا بيان أن الزينة تكون في داخل الشيء أم خارج عنه؟
خارج عنه.
ولذلك قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة
الكواكب.
فالكواكب من السماء أو شيء خارج عنها؟
خارج عن ماهية السماء.
ولذلك كان الترتيح في آية الحجاب: إلا ما ظهر منها. الراجح في ذلك قول ابن مسعود ولا قول ابن عباس؟ قول ابن مسعود، من أنها الزينة الخارجية، ما يزين الزينة الخارجية ليس الوجه والكفان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأن الحق أن هذه الزينة خارجة عن الماهية، كما قال الله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك، وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالهم، وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره.
لذلك إذا رأيت أحدا يعني ينافسك في هذا فألقها في وجهه، ألقها في وجهه، أعطها له واتركه، إياك أن تنافسه فتهلك نفسك، اتركه.
وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر، أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه في محيي الدنيا.
هكذا عندكم؟
محيي عندك؟ أنا عندي محيي أيضا.
لعله محبي.
وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته. وإذا رأى من يكاثره وينافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة، ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا، جاءها من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبست وعادت إلى حالها الأولى، كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا رؤي لها مرأى أنيق. كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة إذ أصابها القدر فأذهبها من يده وأزال تسلطه عليها.
أو ذهب به عنها فرحل منها صفر اليدين ولم يتزود منها سوى الكفن فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين، إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة العقوبات ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لا إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات لا يغتر به ويطمئن إليه لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم الله بالغرور.
وما أكثر هؤلاء، الله المستعان، كثيرون لله. من اليوم ينافسك في العلم؟ من ينافسك في العمل؟ من ينافسك في الدعوة إلى الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة؟ أين هو هذا؟ قليل، قليل جدا، كما قال الله وقليل من عبادي الشكور. أما في الدنيا اذهب ادخل الميدان وسترى.
قال رحمه الله ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومظانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله، على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
الموجب بكسر الجيم هو السبب والعلة، والموجبة بفتح الجيم يعني الثمرة والنتيجة. يقولون الأعمال ثمرات الإيمان، يعني الأعمال موجبات الإيمان يعني من ثمرتها ونتيجتها. نعم.
قال رحمه الله والإيمان،
بعض الناس يفهم من ذلك أن العمل ليس من الإيمان. لا لا، ليس معنى ذلك أنه ليس من الإيمان. وهل فرع الشجرة لما يقول الأعمال فرع ليس من الشجرة هو من الشجرة؟ نعم.
قال رحمه الله والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه، ذلك فضل الله.
هذا على التقسيم، على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإلا في الصحيح من قول العلماء أن هذا التقسيم لا يعرف قبل المعتزلة، قبل القرون الثلاثة الأولى، في القرون الثلاثة الأولى لا يعرف، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القول بتقسيم الدين إلى أصل وفرع. ولذلك حينما نسألهم ما هي الأصول وما هي الفروع، فيقولون الأصول مسائل العقيدة والفروع مسائل العبادات، فنقول الصلاة أصل ولا فرع؟
أصل.
لا، على هذا التعريف،
على هذا التعريف هي فرع،
هي فرع. وهل يقول أحد أن الصلاة فرع؟ وهذا من يعني كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. لا، الصلاة من الأصول، الركن الثاني من أركان الإسلام، فكيف نقول أن الصلاة فرع؟ لا، الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، من أركان الإسلام الخمسة الصلاة. تفضل. الصلاة فلا يقال هذا. عليكم السلام. نعم.
قال رحمه الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده.
لعلك تعيد هذا الكلام في الدنيا. نعم. وحقارتها وذلتها بالنسبة للدار الآخرة وتكاثر في الأموال. نعم.
قال رحمة الله عليه وتكاثر في الأموال والأولاد، أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره، كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها.
يعني إذا رأيت رجل يكاثر في المال والولد فاعلم أنه مطمئن للدنيا، محب لها، راغب فيها، مؤثر لها على الآخرة. صارت منافسته في الدنيا، كل منافسة في أمور الدنيا، فهذا من أهلها. نعم.
بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله.
الناس لا يفكر في الموت وكأنه لن يموت، لا يفكر، ليس في رأس الشيء اسمه موت. نعم. وكأن الدنيا دار مستقر وليست معبرا إلى الآخرة، والعياذ بالله. نعم.
بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله، واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته. وإذا رأى من يكاثره ويمافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة. ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباتها وأعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا، جاءها من أمر الله ما أتلفها، فهاجت ويبست وعادت إلى حالها الأولى كأن لم ينبت فيها خضراء ولا رؤي لها مرأ أنيق. كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة إذ أصابها القدر فأذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين ولم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أضحت هي غايته،
يعني هلاك له والعياذ بالله. نعم.
فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه، وأما العمل للآخرة فهو الذي
أضحت هي غاية أضحى المخاطر. نعم.
فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه، وأما العمل
ويحب ويوالي ويعادي من أجلها، كما قال ابن عباس: وقد صارت عامة موالاة الناس على أمر الدنيا. هذا في عهدي ابن عباس. ماذا لو بعث ابن عباس في زماننا؟ اللهم استعان. نعم.
قال رحمه الله: وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه، فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة العقوبات ورضوان من الله، يحل من أحله عليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومظانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله، على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا الذي بيناه لكم. وذكرنا الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه.
هكذا خلقه ولا عباده؟
من خلقه
عباده. طيب نعم.
قال رحمه الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قال رحمه الله: ويقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتب في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول.
وكونها كتبت في اللوح المحفوظ هذا يدل على مرتبتين من مراتب القدر، وهما
الكتابة والعلم.
العلم، لأن الكتابة لا تكون إلا عن
علم.
عن علم من الله أزلي سابق. نعم.
لا تحيط
جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنه أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن
تتعجب أن الله كتب مقادير كل شيء، أن هذا المجلس كتب عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كان علي يرقم رقمتين في يده ويقول: أشهد أن هاتين الرقمتين كتبتا في أم الكتاب. كل شيء، حتى الكيس والعجز والسقم والمرض والغنى والفقر والقوة والضعف. حينما يعلم الإنسان ذلك وأن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، لا لمجرد المشيئة، اليوم أنت غني وغدا أنت فقير، اليوم أنت سقيم وغدا أنت صحيح، اليوم أنت صاحب وجاه وغدا تسحب منك الوجاه، كل هذا لحكمة لا لمجرد المشيئة. فيسلم لأنه عبد لله مملوك له، ومن حق المالك أن يتصرف في عبيده كيف شاء، لا أحد يمنعه لأنه ملك له، تصرف فيهم كيف يشاء. نعم.
قال رحمه الله: وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا ييأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم.
وهذا الرد على من الخير والشر، الرد على القدرية، الذين قالوا إن الله قدر الخير والعبد قدر الشر، ولذلك يسمون بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء قالوا خالق للخير هو الله، وخالق للشر هو الإنسان يخلق فعل نفسه، ولذلك يقولون الله أراد والإنسان أراد، وغلبت إرادة الإنسان إرادة الله، والعياذ بالله. هذا لازم قولي، هذا من أبطل الباطل.
قال رحمه الله: فلا
يعتمدون على الحديث والشر ليس إليك، والحق في ذلك عند أهل السنة أن والشر ليس إليك، أن نفي الشر عن الله هنا هو الشر ماذا؟
المحض.
المحض الذي لا حكمة. ما معنى الشر المحض؟ الذي لا حكمة فيه. لا، الله خلق إبليس، في خلق إبليس حكمة ولا لا يوجد حكمة؟ حكمة. حينما يوسوس إبليس الإنسان ويخرج آدم من الجنة وهو نبي كريم، ويقوم سوق الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أولياء الشيطان، هذه كلها حكم، كلها حكم أرادها الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فلا ييأس.
لذلك عقيدة سنة الجماعة أن فعل الله متعلق بالحكمة أم مجرد المشيئة؟
الحكمة.
الحكمة لا يفعل إلا الحكمة. أبدا أبدا يموت ابنك البار ويبقى ابنك العاق، كنت غنيا صرت فقيرا، هذا كله لحكمة، كله لحكمة، قد تبدو للإنسان وقد لا تبدو له، إن بدت حمد الله، إن لم تبدو له فإنه يسلم للقدر. نعم.
قال رحمه الله: فلا ييأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه.
من قبل أن نبرأها، وهذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي على أن البرء هل هو الخلق أم التصوير؟
هو الخلق.
هو قولان، لكن هو أصاب أنه هو الخلق.
نعم. على غير مثال سابق.
نعم.
قال رحمه الله: وتشوفوا إليه لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه.
وقوله تعالى: من قبل أن نبرأها، الضمير هنا في نبرأها الهاء يعود إلى ماذا؟ على أقوال ثلاثة ذكر الحافظ ابن كثير، على برء النسمة، وقيل على المصيبة فنجعلها نافذة، أو برء الخليقة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يفرح بما آتاهم الله.
والنظر في ذلك من قبل أن نبرأها أنه ماذا؟
المصيبة.
من أجل اختارنا لهذا القول لماذا؟ لأن سياق الآية قبلها يدل على المصيبة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يفرح بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم.
وهو الفرح الذي يؤدي إلى الاختيال وإلى التكبر، هذا مذموم. ولا تفرحوا بما، إن الله لا يحب الفرحين، فرح الذي يؤدي إلى التكبر والتبختر على الناس. نعم. وأما قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا فرح بالطاعة والخير والعبادة. ابنك حفظ القرآن تفرح، امرأتك حفظ القرآن تفرح، هذا فرح بفضل الله، لأنه فرح يؤدي إلى الطاعة وإلى الخير، لا يؤدي إلى الأشر والبطر والتكبر على الناس. نعم. طيب، الفرح بالنعم الدنيوية هل هذا مذموم مطلقا؟ لا. أعطاك الله المال، أعطاك الله الخير، وأنت في عبادة الله لا تبرحها، وقلبك لم يتعلق بالدنيا وأنه متعلق بالآخرة، فستنفق عن يمينك وعن شمالك ومن قدامك ومن خلفك، كما جاء في الحديث: إذا جاءني مال أنفقه عن يميني وعن شمالي قدامك، ولا أحب أن يبيت وعندي منه شيء، يعني من أموال الصدقة والزكاة. هكذا كان حال الرسول عليه السلام، يخاف على نفسه، إذا جاء المال أنفقه. بعض الناس يتفلسف يقول لك أنا أعمل مشروع للمعرفش إيه، ونعمل الزكاة على هيئة رواتب، هذا لا يجوز شرعا أصلا. من قال لك هذا؟ أليس المشروع ممكن يخسر؟ أين الزكاة؟ ضاعت الزكاة. لا يجوز هذا إلا أن يكون على هيئة رواتب قبل موعد الزكاة، لشخص دفعها قبل الزكاة السنة والسنتين، كما أذن الرسول العباس بن عبد المطلب. نعم. فليس مذموما دائما، فالمذموم منه ما يؤدي إلى التبختر والأشر، أما ما يؤدي تنفقه في الطاعة وفي الخير وتستعمله كالدابة تركبها تتمتع بها، فهذا يكون محمودا، يكون محمودا. ولذلك بعض الناس الأصل في المال أنه كالحمار تركبه، كما قال ابن القيم، وبعض الناس صار هو حمار وماله يركبه، يجري ليل نهار كيف يحصل المال، وإذا حصل المال ليل نهار ينظر كيف يحرس المال حتى لا يضع منه، فصار في حال فقره يسعى، وفي حال غناه يسعى من أجل المال، إما للحراسة وإما لكسبه، ولا يلتفت إلى حله أو حرام، فهذا صار كالحمار، بدل من أن يركب الحمار صار الحمار يركب. نعم.
قال رحمه الله: وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ معجب بنفسه، فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه، كما قال تعالى: إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر، البخل وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك، وحثوهم
لأن البخل تعمق في دمائهم وفي عروقهم ليس لأنفسهم فقط، إنما صاروا يدعون الناس إلى منع الناس حقوقهم. ذا البخل يعني صار كأنه شراب لهم، صار مع الدم والعروق والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها. ومن يتولى عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الحميد الذي غناه من لوازم ذاته الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم عليه ويعظم عليه
ويعظم
أن يحمد
هكذا عليه
نعم
ويثنى عليه ويعظم
بدون عليه
شنو؟ قد يكون يثنى عليه يحمد عليه ويثنى عليه ويعظم يعظم به. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، نعتذر منكم من الدرس الآخر، فغفر الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.